بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: المجلس 13 في آداب قراءة القرآن. وهذه الآداب يتأدب بها المؤمن عند قراءته كلام ربه جل في علاه. آداب منها ما هو محل إجماع، ومنها ما هو فيه اختلاف بين أهل العلم. رجح المصنف ما ظهر له، فالإنسان يتأدب بهذه الآداب الطيبة. قال: الحمد لله الذي لشرعه يخضع من يعبد، ولعظمته يخشع من يركع ويسجد، ولطيب مناجاته يسهر المتهجد ولا يرقد، ولطلب ثوابه يبذل المجاهد نفسه ويجتهد، يتكلم سبحانه بكلام يجل أن يشابه كلام المخلوقين ويبعد، ومن كلامه كتابه المنزل على نبيه أحمد. القرآن من كلام الله سبحانه، كما سيأتي معنا بدلالة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. نقرأه ليلا ونهارا ونردد، فلا يخلق على كثرة الترداد، ولا يمل ولا يفند. أحمده حمد من يرجو الوقوف على بابه غير مشرد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من أخلص لله وتعبد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي قام بواجب العبادة وتزود، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الصديق الذي ملأ قلوب مبغضيه قرحات تنفد، وعلى عمر الذي لم يزل يقوي الإسلام ويعضد، وعلى عثمان الذي جاءته الشهادة فلم يتردد، وعلى علي الذي ينسف زرع الكفر بسيفه ويحصد، وعلى سائر آله وأصحابه صلاة مستمرة على الزمان المؤبد، وسلم تسليما. إخواني، إن هذا القرآن الذي بين أيديكم تتلونه وتسمعونه وتحفظونه وتكتبونه هو كلام ربكم رب العالمين وإله الأولين والآخرين. القرآن من كلام الله جل وعلا، دل على ذلك كتاب الله وسنة نبيه وإجماع السلف. والقرآن من كلام الله لأن من صفات الله جل وعلا الكلام، فربنا جل وعلا له الصفات العلى، كما قال سبحانه: وله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى. فمن صفات ربنا صفات الكمال والجلال والجمال الكلام، فيتكلم الله جل وعلا بما شاء متى شاء جل في علاه. تكلم الله جل وعلا بكلام بصوت وحرف. وصفة الكلام من الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة، بمعنى أن ربنا جل وعلا يتكلم متى شاء بما شاء جل في علاه. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يعتقد أن القرآن الكريم من كلام الله جل وعلا. قال الله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأفادت الآية أن القرآن صفة من صفات الله جل وعلا لأنه كلامه، فالإضافة ها هنا إضافة صفة لموصوف. وهكذا أجمع السلف على ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه في ذلك. نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم والإيمان كشيخ الإسلام ابن تيمية وقبله كثيرون، وخالف في ذلك الجهمية والمعتزلة فقالوا بخلق القرآن، وجاءت الأشاعرة بفلسفة ممجوجة حيث قالوا إن كلام الله الذي هو صفة من صفاته الكلام النفسي بغير حرف ولا صوت، وإن ما بين دفتي المصحف مخلوق. فتلخص أن الجهمية والمعتزلة والأشاعرة يقولون بخلق القرآن الذي في المصاحف، وهذا باطل من القول وزور، فعلى المسلم أن يعرف العقيدة الصحيحة والمنهج القويم. ثم بعد ذلك شرع في ذكر أوصاف وما ذكر الله جل وعلا من أوصاف كلامه، فقال: وهو حبله المتين وصراطه المستقيم وهو الذكر المبارك والنور المبين. سيأتي معنا الأدلة. تكلم الله تعالى به حقيقة على الوصف الذي يليق بجلاله وعظمته، وهذا رد على المعطلة الذين يقولون هو مجاز وإنما الكلام كان من الشجرة أو من جبريل، لأن الكلام كما تقوله الأشاعرة هو المعنى النفسي القائم بالذات، وهذا كله باطل. وألقاه على جبريل الأمين أحد الملائكة الكرام المقربين، فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين، كما قال الله جل وعلا: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا سند القرآن. وصفه الله تعالى بأوصاف عظيمة لتعظموه وتحترموه، وهذه الأوصاف في كثرتها تدل دلالة واضحة على عظيم الموصوف بها، كيف لا، وهو كلام رب العزة والجلال. إذن من كلام الله جل وعلا القرآن، تكلم الله به حقيقة لا كما يقوله أهل التعطيل، وألقاه على جبريل الأمين ثم بلغه جبريل ونزل به على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر آيات كثيرة في ذكر بعض أوصافه، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. خص الله جل وعلا رمضان بالصيام لأن الله أنزل فيه القرآن، ذاك دليل على عظمه. ووصفه الله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. الذكر الحكيم: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. نورا مبينا، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. موعظة وشفاء وهدى ورحمة للمؤمنين. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. آياته محكمة مفصلة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر، والله جل وعلا حافظ له. ولقد آتيناك سبعا من المثاني، وهي الفاتحة، والقرآن العظيم. وصفه الله بالعظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فهو تبيان وبيان لكل شيء، فالخير كل الخير في كتاب الله، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هدى، فالهدى هدى الله جل في علاه، من أراد الهداية فعليه بكتاب الله. ورحمة وبشرى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء ورحمة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يسوق المصنف كما ترى الآيات في بيان أوصاف عظيمة لنعظم كلام الله جل وعلا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لن يستطيعوا، لأنه كلام رب العزة والجلال: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بل لتسعد، إلا تذكرة لمن يخشى، فهو تذكرة وذكرى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. نزله الله سبحانه، نزل به الروح الأمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نزل الله الفرقان القرآن على عبده محمد صلى الله عليه وسلم لأجل النذارة والبشارة. وإنه لتنزيل رب العالمين، هذا القرآن نزل به الروح الأمين وهو جبريل على قلبك لتكون من المنذرين، على قلب رسولنا الأمين ليكون من المنذرين، ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبور الأولين، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وقال: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، لأنه كلام رب العالمين جل شأنه، بل هو آيات بينات ظاهرات جليات في صدور الذين أوتوا العلم، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ذكرى وموعظة وقرآن مبين، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. مبارك لنتدبره ونتفهم أوامره ونواهيه. قل هو نبأ عظيم، ولا شك أنه نبأ عظيم، خبر عظيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. وقال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. صفه الله بأنه عزيز، ثم بين ذلك فقال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، منزل من عند حكيم حميد سبحانه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا، روحا ونورا، نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وقال: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. والقرآن المجيد، آيات فيها بيان صفات هذا القرآن العظيم: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم، كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة، تنزيل من رب العالمين. وقال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال تعالى عن الجن: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، كما تقدم. وقال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، مجيد. فهذه الأوصاف العظيمة الكثيرة التي نقلناها وغيرها مما لم ننقله تدل كلها على عظمة هذا القرآن، فكثرة أسماء وأوصاف الشيء دليل على عظمته وعظمه. وشيخها هنا لم يستقصي الآيات كما ترى: وغيرها مما لم ننقله تدل كلها على عظمة هذا القرآن ووجوب تعظيمه والتأدب عند تلاوته والبعد حال قراءته عن الهزء واللعب. فمن آداب التلاوة إخلاص النية لله تعالى فيها، فالتلاوة عبادة، والعبادة لا بد أن يخلص العابد فيها لله جل في علاه، أن يريد بقراءته وجه الله، وهذا من الواجبات والشروط المؤكدات. قال: لأن تلاوة القرآن من العبادات الجليلة كما سبق بيان فضلها. وقد قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. هذا أن بيّن الله جل وعلا أنه أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن بالحق، أمره الله جل وعلا بعبادة الله وحده مخلصا له الدين، ومن ذلك تلاوة القرآن. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، شاهدنا مخلصين له الدين. وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين، الشاهد مخلصين له الدين، ومن ذلكم تلاوة القرآن. قال: وهو شامل لدعاء المسألة ودعاء العبادة، فادعوا الله. الآية هنا تعم نوعي الدعاء، دعاء المسألة طلب ما ينفع الداعي في جلب منفعة أو دفع مضرة، ودعاء العبادة ومنها تلاوة القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله: اقرأوا القرآن. وهذا فيه فضيلة قراءة القرآن، وأنه من العبادات حيث أمر به الشارع. وابتغوا به وجه الله، وهذا موطن الشاهد، اطلبوا بهذه القراءة وجه الله سبحانه وتعالى، لا من أجل أن يقال فلان يعني قارئ وصوته جميل، فلان أداؤه طيب، أحكامه جيدة، وإنما يقرأ ليرضى الله عنه ويبتغي ويطلب ما عند الله جل وعلا. من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح، والقدح هي السهم بدون ريش، والمعنى يسرعون في تلاوته كإسراع السهم إذا خرج من القوس، يتعجلونه ولا يتأجلونه. رواه أحمد، إسناد أحمد حسن، فالحديث حسن إن شاء الله تعالى. قال: ومعنى يتعجلونه يطلبون به أجر الدنيا، كما ترى من القراء هؤلاء أو بعضهم الذين يقرؤون فيأخذون الأموال، سيما في المآتم وغير ذلك، عياذا بالله رب العالمين. الإنسان ينتبه. والحديث كما سمعت ظاهر إسناد أحمد الحسن. إذن من الآداب إخلاص النية لله تعالى، وأنت ترى أن الآداب هذه منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. وليحذر الإنسان من الرياء في قراءة القرآن، فقد ورد الوعيد في ذلك، قال: فيعرفه الله نعمه فيقول: قرأت فيك القرآن وأقرأته، أي وعلمته، فيقال: إنما قرأت ليقال قارئ، نسأل الله السلامة والعافية، ثم يسحب على وجهه في النار. الرياء أمره خطير، الإنسان ينتبه لنفسه. قال: ومن آدابها أن يقرأ بقلب حاضر يتدبر ما يقرأ ويتفهم معاني. تقدم معنا في تقسيم قراءة القرآن إلى تلاوة وقراءة حكمية، بمعنى أن يتفهم القارئ الأحكام من أمر ونهي وهكذا ما جاء من أخبار. فالإنسان عند قراءته القرآن لا يقرأ بقلب غافل ساهٍ، وإنما يستحضر قلبه أثناء القراءة ويتدبر، لأن الله عز وجل إنما أنزل كتابه لذلك، مبارك ليدبروا آياته ويتفهموا معانيه، ويخشع عند ذلك قلبه ويستحضر بأن الله تعالى يخاطبه في هذا القرآن. وهذا من ثمرات هذه العقيدة الطيبة، عقيدة الحق، عقيدة أهل السنة والجماعة، أن القرآن من كلام الله، فمن يتلو القرآن يستحضر بأن الله تعالى يخاطبه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فتقيم الصلاة تستحضر بأن الله جل وعلا يخاطبك بهذا القرآن. قال: لأن القرآن كلام الله عز وجل، وهذا تعليل لما تقدم. وهذا الأمر يثمر ثمرات عظيمة في قلب المؤمن متى ما اعتقد أن القرآن من كلام الله، عظمه وعمل بما فيه واحتج به وخشع قلبه لكلام ربه واستحضر أن الله جل وعلا تكلم بهذا القرآن كلاما حقيقيا، فيقع في قلبه موقعا عظيما، سيما في في باب الأوامر والنواهي، وهذا يقوله بعض أهل العلم حتى في مسألة الأحاديث النبوية. ليس المعنى أنها يعني كلام الله أو من كلام الله إلا الحديث القدسي، فالحديث القدسي لفظاً ومعنى من الله. فأحاديث المصطفى مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني يصلي، فتستحضر لكأنما الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطبك، فأنت داخل في عموم هذا الخطاب. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال صلوا كما رأيتموني يصلي، الخطاب لعموم المؤمنين وأنت منهم، هذا يوجب في قلبك الإجلال والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويثمر الامتثال فعلا للمأمور وتركا للمحظور. قال ومن آدابها أن يقرأ على طهارة، وهذا استحبابا، يستحب لمن قرأ القرآن أن يكون على طهارة. واختلف العلماء في الوجوب، هل هو واجب بمعنى لا يجوز قراءة القرآن إلا بطهارة أم لا؟ فأكثر العلماء على الوجوب، واستدلوا بأدلة صحيحها غير صريح وصريحها ضعيف، والراجح ما تقدم معنا في بعض دروسنا في الفقه أنه يجوز، يجوز القراءة للمحدث أن يقرأ القرآن سواء أكان من الحدث الأكبر أو من الحدث الأصغر. قال لأن هذا من تعظيم كلام الله عز وجل، ولا يقرأ القرآن وهو جنوب حتى يغتسل إن قدر على الماء أو يتيمم، كما ترى الشيخ يرجح يعني وجوب الطهارة، والراجح ما تقدم. إن كان عاجزا على استعمال الماء لمرض أو عدم، وللجنوب أن يذكر الله تعالى ويدعوه بما يوافق القرآن إذا لم يقصد القرآن، مثل أن يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أو يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ترى أن العلامة ابن عثيمين يرجح المنع للمحدث، فيقول وهذا من الفروع وقد تقدمت معنا في ما أذكر في كتابي الملخص الفقهي نظيره للعلامة الفوزان، أنه إذا يعني ذكر الله جل وعلا بما يوافق الآية إلا أنه لم يقصد القرآن، وإنما مثلا يدعو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، يقول هو جائز. وقد تقدم معنا رعاكم الله الراجح إذ لا دليل، والأصل الجواز، والأصل براءة الذمة من ذلك، والآية لا يمسه إلا المطهرون، هذه في الملائكة، نعم، بدليل سابقها ولاحقها. وأما ما جاء من الأحاديث فضعاف. إذن قال ومن آدابها ألا يقرأ القرآن في الأماكن المستقذرة أو في مجمع لا ينصت فيه لقراءته، لأن قراءته في مثل ذلك إهانة له. في الأماكن المستقذرة لا يقرأ الإنسان القرآن، في أماكن مثلا النجاسات والمستقذرات من القمائم وغير ذلك، ولهذا ترى السحرة أخزاهم الله تأمرهم الشياطين بوطئ المصحف ودوسه وكتابته وتنجيسه بدم الحيض والنفاس، وأن يكون في أماكن النجاسات، وأن يكون في المقابر، وأن يكون في المزابل يطأ القرآن فيها، وهكذا في الحمامات، كل ذلك إهانة لكلام الله جل وعلا وإرضاء للشياطين عياذا بالله رب العالمين، فلا يجوز للمسلم ذلك. ولا يجوز أن يقرأ القرآن في بيت الخلاء، أي في الحمامات، لأنها بيوت الشياطين، ولهذا شرع لنا أن من دخل الحمام أن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لأنها أماكن النجاسات، مكان للنجاسة، ونحوه مما أعد للتبول أو التغوط، لأنه لا يليق بالقرآن الكريم. قال ومن آدابها أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند إرادة القراءة، أي قبل القراءة، لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت أي بدأ القراءة، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم قال القراءة بعد، لكن الصحيح هذا. ومن قال بعد استدل بالآية، فإذا قرأت القرآن قال استعذ بالله، إلا أن قول الجمهور هو الصواب، أي أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لما قال؟ لئلا يلتبس على القارئ قراءته. قال ولئلا يصده الشيطان عن القراءة أو إكمالها. والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم مستحبة بالإجماع، ليست واجبة، حكى الإجماع ابن جرير وغيره. قال وأما البسملة فإن كان ابتداء قراءته من أثناء السورة فلا يبسمل، وهذا على الراجح، وإلا فمن أهل العلم من ذهب إلى جواز قراءتها وأن لا بأس بقراءتها، وإن كان من أول السورة فليبسمل، إلا في سورة التوبة فإنه ليس في أولها بسملة، وهذا بالاتفاق، فلا تقرأ لا وصلا ولا ابتداء، لأن الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم حين كتابة المصحف هل هي سورة مستقلة أو بقية الأنفال، يعني سورة التوبة، ففصلوا بينهما بدون بسملة، وهذا اجتهاد هو المطابق للواقع بلا ريب، إذ لو كانت البسملة قد نزلت في أولها لبقيت محفوظة بحفظ الله عز وجل لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والبسملة كما سمعت رعاك الله، فالراجح أنها تقرأ في البدء، وأما في أثناء السورة فيستعيذ القارئ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. قال ومن آدابها أن يحسن صوته بالقرآن ويترنم به، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة بدون تكلف. نحن نرى الآن من القراء من يتكلف وأدخلوا في القراءة أمورا محدثة كالمقامات. رأيت من سموه دكتورا وهو من أهل مصر هداه الله، يعني جعل القرآن العظيم عياذا بالله رب العالمين ألحانا، ويقول لطالبه خذ عني قبل أن أنظره، ويستواب في الندوات الكبيرة والمحافل على أن هذا الرجل عنده من العلم الذي لم يؤتاه أحد، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان يقرأ بما آتاه الله جل وعلا، يقرأ بما يسر الله له. ويترنم به، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء، أي ما استمع لشيء، كما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ولما في الصوت الحسن والأداء الحسن من الإعانة على التدبر والخشوع، فالإنسان من آتاه الله صوتا حسنا وأداء حسنا من إخواننا القراء من إخواننا السلفيين نحن ننصحه، وأكرر نصحي أن يسجلوا هذه القراءة وأن يبثوها وأن يخلصوا لله فيها، حتى نجد من قرائنا السلفيين من نسمع له. فأنتم ترون الآن ساحة القراء السلفيون فيها فيما أعلمهم لا يأتون على أصابع اليد الواحدة، ونرى من إخواننا من أتاه الله سبحانه وتعالى تلاوة طيبة وحفظا طيبا وأداء طيبا وهو يتقهقر. أقبل. وفيهما عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء، وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة، صلوات الله وسلامه. فالإنسان يجود كلام الله ورتل القرآن ترتيلا. لكن إن كان حول القارئ أحد يتأذى بجهره في قراءته كالنائم والمصلي ونحوهما فإنه لا يجهر جهرا يشوش عليه أو يؤذيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون ويجهرون بالقرآن، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، رواه مالك في الموطأ، وقال ابن عبد البر وهو حديث صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين قال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فإن كلا يناجي ربه. هذا رعاكم الله إذا كان في كلام الله وهو أفضل الكلام، ما بالكم بمن يشوش على المصلين بالكلام الغير الطيب، بل بهذه الجوالات ورناتها المزعجة وما فيها من آلات اللهو والطرب التي أدخلوها إلى بيوت الله جل في علاه، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ومن آدابها أن يرتل القرآن ترتيلا لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. قال الضحاك: اقرأه حرفا حرفا، فيقرأه بتمهل، هذا بيان للترتيل، بدون سرعة، لأن ذلك أعون على تدبر معانيه وتقويم حروفه وألفاظه. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وسئلت أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يقطع قراءته آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. ولهذا أفتى علماؤنا الآن بالنسبة للوقوف، وكثيرا ما نسأل عن هذه المسألة، فخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يقرأ آية آية، يقف على رؤوس الآي. بهذا أفتى جمع من أهل العلم كالعلامة ابن باز والوادعي وغيرهما. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تنثروه نثر الدقلي، وهو رديء التمر ويابسه، ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، أي في قراءته. وهذا قد يحصل لبعض من يقرأ القرآن سيما في رمضان، يريد أن يختم، فتراه يقرأ بسرعة، ينظر إلى آخر السورة وبداية الثانية، وإذا ابتدأ بالسورة الثانية نظر إلى آخرها. لا، أنت تقرأ كلام الرحمن سبحانه، تتدبر وتتفهم. ومن الطيب الحسن أن يستعين قارئ القرآن بهذه التفاسير المختصرة، التفسير الميسر مختصر طيب، وهكذا تفسير الإمام السعدي عليه رحمة الله، فتستفيد. ولا بأس بالسرعة التي ليس فيها إخلال باللفظ بإسقاط بعض الحروف أو إدغام ما لا يصح إدغام، فإن كان فيها إخلال باللفظ فهي حرام، لأنها تغيير للقرآن، هذا هو الدليل. قال: ومن آدابها أن يسجد إذا مر بآية سجدة وهو على وضوء في أي وقت، وهذا من المستحبات. وهل يشترط لسجود التلاوة الطهارة أم لا؟ الجمهور على الاشتراط، قالوا لأنها صلاة. والقول الثاني هو الصواب، أنه لا يشترط، وهذا خارج الصلاة، ما في الصلاة فالأمر ظاهر. خارج الصلاة إذا قرأت القرآن ومررت بسجدة وأنت على غير وضوء لك أن تسجد، ولا يشترط أن تستقبل القبلة، لأن استقبال القبلة في الصلاة، وهذا سجود، سجود تلاوة. لا شك أن الإنسان الأفضل في قراءته القرآن أن يقرأ على طهارة، فإذا جاءته سجدة سجد، لكن قد يطول مقامه مثلا في قراءته للقرآن فيحدث حدثا أصغر أو غيره، فالإنسان بارك الله فيكم على ما تقدم لا دليل على الوجوب. قال: وهو على وضوء في أي وقت كان من ليل أو نهار، فيكبر للسجود ويقول: سبحان ربي الأعلى، ويدعو ثم يرفع من السجود بدون تكبير ولا سلام، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون السجود في أثناء الصلاة، فإنه يكبر إذا سجد وإذا قام. بالنسبة للتكبير في سجود التلاوة في الصلاة محل خلاف كذلك، هل يكبر أم لا؟ والجمهور على التكبير كسائر السجدات. قال: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، هذا دليل الجمهور، ومن ذلك سجود التلاوة. ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، رواه مسلم، والراجح هو مذهب الجمهور. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وهذا يعم سجود الصلاة وسجود التلاوة في الصلاة. هذه بعض آداب القراءة، فتأدبوا بها واحرصوا عليها وابتغوا بها من فضل الله تعالى. اللهم اجعلنا من المعظمين لحرماتك، الفائزين بهباتك، الوارثين لجناتك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.